بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربي حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه في سورة فاطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فبإذن الله في هذه الرسالة من رسائل القرآن سنتناول هذه الآيات، ولكن هنبدأ كده من الصفحة اللي قبلها في سورة فاطر من أول آية 19. ربنا سبحانه وتعالى يعني في هذه السورة في بدايتها يتحدث عن التنوع، وهذه من المواضيع اللي موجودة في الصورة، ولكن محدش يقدر يقول ان في موضوع معين هو الموضوع الاوحد للصورة، واللي بيدعي ده فده يعني ما بلغ اليه علمه، ولكن الامر اوسع من هذا. فكلما تدبر الانسان في الصورة يفاجأ بموضوعات اخرى في الصورة، ومن هذه الموضوعات التي جاءت في الصورة وركزت عليها في اكتر من موضع كثرة التنوع والاختلاف الموجود في الكون وفي النفوس البشرية، بل وحتى في درجات تلقي القرآن من الناس من اللحظة الأولى. زي ما احنا ذكرنا في أول آية، ربنا سبحانه وتعالى ذكر مخلوق هو من صنف واحد وليه وظيفة واحدة، اللي هي الملائكة. مخلوق واحد ليه وظيفة واحدة، إن هم رسل، ولكن منهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالاختلاف مستمر معنا في الصورة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. طيب، فبداية بما أن احنا يعني بدأنا مع بعض الحمد لله هذه الكلمة، وقد من الله علينا أن اجتمعنا على هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، ويعني من بين مجالس عدة، ممكن يكون فيه أكتر من مجلس دلوقتي، بس المجالس دي قد تختلف إن هي مقصدها مختلف، مقصدها مش الوحي. ممكن في مجلس دلوقتي ميتنج شغل مثلا، مجلس دلوقتي ناس قاعدين عادي خالص، قاعدة سهرة، قاعدة بيتكلموا مع بعض في موضوع مش يعني من مواضيع الدنيا. أما مجالس الآخرة فهي مجالس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مباركة تتنزل فيها البركات والرحمات. فدعونا نجدد النية، إن كل واحد فينا دلوقتي مش جاي المجلس ده فقط عشان يسمع، مش جاي المجلس ده فقط علشان ياخد مثلا فعل معين أو يغير حاجة، ولكن حتى تناله الرحمات. وإن كان يعني في اختلاف إن الحديث بيتحدث عن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نحن لم نجتمع في المسجد، ولكن نأمل أن يكون لنا نصيب من أجر هذا الحديث، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يبارك في هذا المجلس ونبارك في الحاضرين، وكما يقول الله عز وجل: إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء. فمن يدري، لعل الله عز وجل أراد بك أن تحضر لتسمع، لعلك يعني تصيب شيئا من هذا المجلس فيكون فيه النفع عليك وعلى غيرك. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل ويسدد قولنا. طيب، زي ما قلنا من الموضوعات اللي جاءت في الصورة وركز عليها في أكثر من موضع كثرة التنوع والاختلاف. فهذا الاختلاف قد يكون اختلاف ينتج عنه تكامل، وقد يكون اختلاف ينتج عنه تضاد وصراع. إزاي يعني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هنا في فرق بين البحر وفي فرق بين النهر. البحران يعني المقصود هذا عذب فرات النهر، والبحر هو ملح أجاج. ما يستوي يعني جت في الصورة في أكثر من مرة، فربنا سبحانه وتعالى عقب بعد كلمة وما يستوي فماذا قال: ومن كل تأكلون لحما طريا. يبقى ممكن يكون في اختلاف، لكن هذا الاختلاف ينشأ عنه منافع. وده يمكن احنا بنلاحظه في حياتنا، تجد بعض الناس في الطباع مختلفين. حد ممكن يكون طباعه هادية، تكون طباعه كويسة، وفي حد طباعه شديدة شوية أو قاسية شوية. تجد ان ده بيأتي منه نفع وده برضو بيأتي منه نفع. ده ممكن ده ينفع في وعظ أو في كلمة أو في كذا أو في كذا، ممكن ده ينفع في بأس أو شدة أو حرب أو إدارة. فكل الأمور دي بتختلف، ولكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيجعل النفع في مع على الرغم من الاختلاف. ولكن معنا في هذه الآيات: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نجد إن في تقصي في عدم الاستواء والاختلاف. وهنا الاختلاف دوت اختلاف تضاد في المعنى وفي المقصد. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. يبقى من الذي سينتفع بالذكر؟ وده معنى مهم جدا، إن ليس كل الناس سينتفعون بهذا الذكر. فمن الموضوعات اللي بتتكلم عنها سورة فاطر إن بالرغم من إن فطرة الناس كلها واحدة بداية، كل مولود يولد على الفطرة، إلا إن قد حدث تنوع نتيجة اختلافهم في استجابتهم عندما ينزل القرآن على قلوبهم. يبقى منهم من دنس فطرته وأركسها ودساها فلا يستفيد من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل غيث أصابت أرضا. فبالرغم من الأرض واحدة والمية واحدة، إلا إن كل أرض لها إيه؟ تختلف استجابة الأرض تجاه نزول الماء. تمام؟ فمن الأرض اللي بيبقى نقي وبيقبل الماية اللي هي الوحي، ومنها أجادب بتمسك الماية، ومنها قيعان مش بتمسك حتى. فإزاي الواحد يكون حريص إن هو يحافظ على فطرته ويحافظ على تلقيه لهذا الوحي بحق؟ ولذلك تأتي الآية: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، ولكن ليس كل الناس سيقبلون هذا الحق. طب إيه اللي بيختلف من شخص للتاني؟ زي ما قلنا معنى يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يستوي الأعمى والبصير. فالاختلاف هنا ينتج عنه إيه؟ تضاد. اختلاف ينتج عنه صراع. فيعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعقب وما قالش زي مثلا في الآيات التانية: ومن كل تأكلون لحما طريا. لا، هنا بقى يقول الله: إنما تنزل الذين يخشون ربهم بالغيب. نجد أن الله قد قال أيضا في سياق السورة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن فهناك تباين وتفاوت بين الأعمى والبصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذا الأمر، يعني كما في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. وهذه عادة أهل الإيمان، هو بيتعجب كيف لا يقبل الحق. يعني أنت لو مش هتقبل الحق أمال هتقبل إيه؟ حتى يعني تجد دايما في تعجب من الأنبياء ومن الرسل. وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهنا في الصورة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم متعجب يعني كيف يقرأ عليهم القرآن ثم يسخرون. وهنا يعني نقف نحن وقفة: كيف يقرأ علينا نحن القرآن ثم لا نتغير؟ ولابد كل واحد فينا يراجع فطرته، يراجع نفسه. إزاي القرآن بيتلى؟ وكيف تتلى عليك آيات القرآن التي هي نور ووحي ومعجزة؟ ولا تؤثر فيك. فلابد الواحد يكون حريص ان هو يسأل السؤال ده، هو انا ليه القرآن مش بيأثر فيه، انا ليه مش بتأثر بالقرآن، وانا ليه مش حريص ان انا اكون من الناس الذين يبصرون الذين يتلقون الوحي بحق. فلابد ان تسأل السؤال ده وتدخل على القرآن، والقرآن هيجاوبك. فيقول الله له للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنة، سنة الاختلاف في الألوان كما سنتحدث بإذن الله، وفي المخلوقات وفي الأنواع وفي الوظائف، هذه سنة موجودة. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم إن قضية الاختلاف لتلقي القرآن سنة موجودة في الكون، كما أن اختلاف المخلوقات على أشكالها وألوانها وأنواعها وطباعها، كذلك اختلاف الأشجار والأنهار والجبال والجمادات، كل الكائنات اللي ربنا سبحانه وتعالى أو المخلوقات التي خلقها الله عز وجل خلقها في تنوع، وهذا مما يعني يتأمل فيه. لذلك يدعون الله عز وجل لذلك، للتأمل في اختلاف، في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذا الاختلاف وهذا التنوع وهذه الفوائد والمنافع التي نجدها في اختلافات حولنا، حتى وإن كان منها اللي ضدنا بس في نفس الوقت بينفعنا. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لما تجد إن في قرارات مثلا على مستوى العالم بتتاخد فتصب في صالح المؤمنين، تجد إن في على العكس بيحصل أحيانا المؤمنين هم اللي ياخدوا قرار فتصب في صالح الكافرين. هذا الاختلاف وهذا التنوع هي سنن جعلها الله عز وجل في هذا الكون، فهذا مما يتأمل فيه. كما يقول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. فنحن نعلم ساعات ربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا هذه الأمثلة التي قد تكون واضحة. يعني لو أنت مثلا ذكرت هذا المثال لحد يقول لك: يا عم طب ما احنا عارفين أن الخبيث مش هيستوي مع الطيب. ولكن أحيانا زخرفة أهل الباطل تروج على كثير من الناس، يعني تجد ممكن الحق يكون واضح جدا زي الشمس، وتكون كمان ويكون الباطل يعني واضح جدا وجلي جدا، ولكن الأمور الواضحات أحيانا للأسف بتحتاج أن توضح وتكرر على الناس. لذلك يوضح لنا الله عز وجل أنه ما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. طيب يبقى دي أول نقطة، أن رغم وضوح الفروقات بين الأشياء بين الأعمى والبصير وبين الظلمات والنور، لكن أحيانا من كثرة الزخرفة الظلمات بيختار الناس الظلمات على النور. في ناس بيستغيثوا عشان يعيشوا في الظلمات، ونعوذ بالله من ذلك، ويتألمون من العيش في النور. يعني في ناس مش بتحب تعيش في النور. تخيل ان ده ممكن يحصل، ان في حقائق محتاجة الناس محتاجين يفتكروها من كتر ما هم استحبوا العمى على الهدى، محتاجين يذكروا بهذه الحقائق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور الجلية الواضحة. ثانيا ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى ليه بيقول لنا ان في اختلاف، وليه بيقول لنا انه ما يستوي الأعمى البصير ولا الظلمات ولا النور؟ فكثير من المفسرين قال إن معنى هذه الآيات والغرض الأساسي منها هي آيات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب، هو قضية أساسية في القرآن ستجدها في غير موضع، وهو التفريق بين الإيمان والكفر، أو التفريق بين المؤمن والكافر. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمن المعاني الأساسية المفروض تكون مترسخة في قلبك أن هناك فرق جلي واضح في الدنيا والآخرة بين المؤمن والكافر، والأمر ده لو لم يستقر تختل العقيدة، قد تحكم على أمور بنجاحها أو فشلها من منظور آخر. لابد أن يكون دائما الحكم يرد إلى قضية الإيمان والكفر، دي أهم قضية لابد أن يسير بها المؤمن. فمثلا وما يستوي الأعمى والبصير، الأعمى هو الكافر والبصير والمؤمن، ولا الظلمات ولا النور، ماذا تعني الظلمات بقى اللي هي إيه؟ الظلمات هي الكفر والنور هو الإيمان. إذن الآية الأولى كافر والمؤمن، والثانية كفر وإيمان، ولا الظل ولا الحرور أيضا كفر وإيمان. طيب وختمت بالمؤمن والكافر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم الكفار، لابد أن تفرق بينهم. وابن كثير جمعهم في جملة جميلة جدا بيقول إيه: فالكافر أعمى يسير في الظلمات حتى يصل إلى الحرور وهي جهنم والعياذ بالله، أما المؤمن بصير يسير في النور حتى يصل إلى الظل أي الجنة. طب كيف نصل، كيف يصل المؤمن وكيف يسير المؤمن في النور إلى أن يصل إلى الجنة؟ هو ده بقى مقصد الكلمة، إن إحنا في آخر أو في أواخر الصورة هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. هي دي بقى القضية، إنك حالك إيه مع هذا الوحي، حالك إيه مع القرآن، يا ترى أنت اخترت النور ولا اخترت الظلام، اخترت العمى ولا اخترت البصيرة. وده سؤال مهم جدا كل واحد فينا يسأل نفسه، يعيد يراجع نفسه فيه. طيب ذاك طيب أهم حاجة إن قضية الإيمان والكفر تكون دائما حاضرة. احنا يعني ذكرنا سابقا ان من الفوائد ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في ذكر السنن المادية وإسقاطها على السنن المعنوية، ان مثلا في آية زي دي ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا وما يستوي الأعمى والبصير، فيكون الغرض ان هي دي سنة احنا كلنا شايفينها. في حد فينا مثلا لو شاف حد أعمى هيؤثره ويقول ان ده افضل من حد بصير بمقاييس الدنيا، نتكلم مقاييس الدنيا طبعا، ممكن مثلا حد اعمى يكون افضل بكتير طبعا من حد بصير، لكن المقصد هنا بمقاييس الدنيا ماذا تختار، تختار الاعمى ولا تختار البصير؟ يعني لو حد خير ان يكون اعمى ان يكون بصيرا، يستحيل بمقاييس الدنيا الماديه ان يقول لك انا عايز ابقى اعمى. كذلك لابد ان احنا ننقل هذه النظره الى نظره غيبيه، لان العمى ليس عمى البصر، إنما العمى هو عمل بصيرة، أن يكون الإنسان معرض عن كل العياد. طيب فإزاي الواحد يكون ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذه السنن المادية، إن السنة المادية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها دي، إن الأعمى دائما يكون يعني الإنسان دائما يختار البصر على العمى، هذه سنة مادية لابد أن تسقطها على السنة المعنوية، فيكون الغرض عدم المساواة بين المؤمن والكافر. كذلك نفس الكلام، إن الظل أفضل ولا الحرور أفضل، الظلمات أفضل ولا النور أفضل، فلابد أن يكون الإنسان عادلا في إسقاطاته. أنت دلوقتي بتسقط ده على الحقيقة وبتقول أن العمى دائما أسوأ من البصيرة وأن الظل دائما أفضل من الحرور وهكذا، فلابد أن تكون عادلا في إسقاط هذه الأمور وتصدق الله عز وجل فيها. طيب نكمل بإذن الله. لما يعني نأتي لمسألة الإيمان والكفر، فكثير من الناس بتنقلب عندهم الموازين، والكافر ممكن يختار زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني أنت ممكن دلوقتي أو ممكن أنت دلوقتي وأنت بتتفرجي مثلا على الإنترنت أو فيلم معين أو حاجة، ممكن يعجبك خلق واحدة كافرة وتصبحي في قلبك شيء تجاهها، يعني مثلا ابتديتي خلاص تتعلقي بأفعالها بعد كده تصرفاتها، ممكن دلوقتي بتتابعيها، ممكن خلاص ابتديتي. وكذلك يعني كثير مننا ممكن يقع في مشكلة مثلا مع لعيبة الكورة والممثلين، أو ممكن تجد نفسك بتعجب بيهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول مثال يوضح الحقيقة، حقيقة الكفر، حقيقة الإيمان، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. دلوقتي أنت بتختار مثلا، تختار زوجتك، لو وجدت من هي من أهل الإيمان حتى ولو لم تكن أعجبتك كما أعجبتك من هي دونهم، يعني مثلا ممكن تجد واحدة مثلا متبرجة وكذا وكذا تعجبك، فأنت تكون متعلق بها مثلا، تظن أن فيها خير ليك أو فيها نفع ليك من، فتبقى عايز تتجوزها مثلا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يوضح لك هذا المعنى، أن لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. يعني دلوقتي مقياس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يديك. وكذلك أنت حين تختارين شريك حياتك، يعني دلوقتي واحدة بتقدم لها مثلا عريس ودلوقتي وجدت فيه صفات مثلا من صفات أهل الدنيا اللي كلنا بنحبها وبنعجب بها، على سبيل المثال مع فلوس، مع سيارة، مع كذا مع كذا، ولكن ليس من أهل الإيمان. على النقيض مثلا ممكن واحد تاني متواضع شوية ولكن من أهل الإيمان، فتختار إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يدلك، قل لك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى ممكن حد يعجبنا ولكن هو مش هو الخير، ممكن حاجة تعجبك ممكن تبقاش فيها الخير لي. كذلك قيس بقى على مقاييس الدنيا كلها، شغل جاي لك مثلا في حرمانية في مشكلة ولكن مرتب كويس يعجبك، كذلك أنت مثلا يأتيك مثلا حاجة مثلا من أرزاق الدنيا ولكن فيها شر، فالواحد ازاي يكون حريص ان يختار دائما ما هو فيه رضا الله عز وجل. طيب يقول الله عز وجل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يبقى لابد دائما أن نضع نصب أعيننا مفهوم ولو أعجبتكم، يعني دائما مش العشب هو اللي بيحدد اختياراتك. يبقى من فوائد ذكر السنن المادية وإسقاطها على السنن المعنوية إن السنن المادية واضحة بالنسبة لنا. فأنا لو عايز أوضح لحد مثلا مفهوم الحق والباطل، مفهوم النور والظلمة، بنوضحه بالسنن المادية، بنشرح له إزاي إن أنت لو واقف مثلا في أوضة ظلمة مش شايف أي حاجة، ممكن تخبط يمين شمال، أول ما النور بيجي الدنيا بتوضح. كذلك القرآن، فالقرآن نور، أي حد بعيد عن القرآن فكأنه في ظلام، أي حد قريب من القرآن فكأنه في نور، يرى ويبصر ويسمع ويعمل كل الحاجات دي. أما الإنسان في حال الظلام فهو يعني كأنه أعمى البصيرة وليس معه النور. تخيل هو لو أعمى البصيرة ومعه النور فلن ينفعه، طب لو هو مبصر ومعهوش النور برضه لن ينفعه. تخيل واحد مثلا معاه بصر بيبصر كويس جدا بس ماشي في حتة ظلمة، مش هتنفعه بشيء. تخيل بقى ان الكافر هو اعمى البصيره وكمان معهوش نور، يعني ماشي في الظلام. فازاي الامثله الماديه دي بتوضح جدا اهميه الوحي واهميه اتباع الوحي. طيب يبقى ده معنى مهم جدا. الكافر في تيه، ودي برضو من المعاني المهمه في هذه الكلمه، ان المؤمن بيحافظ على انسانيته ويؤمن بالغيب. طيب انت بتعرف الغيب ازاي؟ يعني هو الغيب ده اللي هو المفروض اتباعك للحق هيدخلك الجنة وهتصبح من في أهل النعيم المطلق الأبدي. طب عشان تتبع هذا الحق، تخيل كده واحد مثلا عايز يتبع الحق والحق غيب، صح ولا لا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الآخرة من الغيب وجعل صفة يعني الأمور اللي احنا كلنا بنسمعها عن طريق الوحي دي، لو لم ينزل هذا القرآن لما علمناه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد الليالي ذوات العدد ويتأمل ويكثر من التأمل، وكان عنده أسئلة صلى الله عليه وسلم، والأسئلة دي لم تجاب إلا بنزول الوحي. كذلك أنت، فالغيب مفهوم الغيب أن الإنسان المؤمن يحافظ على إيمانيته وإنسانيته بالغيب. طب احنا بنعرف الغيب ازاي؟ يبقى الوصلة اللي بينك وبين الغيب هي القرآن. فمن فقد القرآن هو أعمى. ليه أعمى؟ لأن هو إيه؟ لأن هو معرض عن الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ويقول الله جل من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طب هل المقصود هنا الأعمى اللي هو الأعمى المادي اللي هو معهوش مش بيعرف يشوف؟ لا، المقصود إن هو عمي بصره عن الوحي والقرآن والنور فجاء يوم القيامة أعمى. يقول الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له في الدنيا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. الحكاية كلها في أن أردت أن تحافظ على بصرك وبصيرتك في الآخرة فعليك بالقرآن، عليك باتباع القرآن. ويعيشون في التيه الذين هم إيه؟ معرضون عنه. فلما نقرأ بقى مش يعني للملحدين، لا للفلاسفة الملحدين اللي هم مؤصلين للإلحاد أساسا، تجد أنواع من التيه والتخبط، كلام عجيب. فلذلك يقول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني كأنه هو ماشي مش بصغر تحت رجلي، حياته مادية فقط لا يعبأ للآخرة ولا للغيب، ولا مع أن دي أمور أهوال هتصيب. ولو علم ما في الآخرة، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، أن في الآخرة يعني من العذابات ومن الأهوال ومن يعني زي ما تأتي في الصورة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن أشد الآيات وهم يصطرخون فيها، يعني هو لو شاف حاله يوم القيامة ولو أطلعه أحد على مشهد كده، يعني جاب له مثلا تابلت أو جاب له جهاز شاشة التلفزيون كده وعرض له فيها مشهد هو شخص هذا الكافر وهو يصطرخ في الآخرة لا اعتبر. طب ما هو المشهد ده موجود، القرآن يطلعه على هذا المشهد. يعني تخيل أن القرآن هو مشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى أهوال يوم القيامة فليقرأ. فكأنك حين تقرأ القرآن أنت تبصر، أنت تكون بصيرا، ومن يعرض عنه فهو أعمى. فكأن الكافر هو هيشوف المشهد. ولذلك المؤمن يسير سيرا جميلا مبصرا بترتيب الآيات الجميلة، يعني وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحر. المؤمن بصير يسير في النور، فده أجمل شيء، الواحد يكون بصير وبيسير في النور. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة النور: نور على نور، أي نور الفطرة في القلب أصابه نور الوحي من القرآن. طيب، يبقى من أهم الأمور أن تقيم الأشياء على حقيقتها. أن الأمور دي يعني قد يكون الكلام ده بسيط وسهل، ولكن لا يحقق ولا يحدث إلا بالإيمان. فالإيمان نور يجعلك تبصر الأشياء على حقيقتها، يجعلك تبصر الأبعاد الحقيقية والمقاييس الحقيقية للشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذه المقاييس والأبعاد الحقيقية للأشياء، أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل لما سقى الكافر منها. إذن لما أجد كافر منعم ويملك المليارات أعلم أن ده ليس هو الخير، وليس هو مقصد هذه الدنيا. ولكن مقصد هذه الدنيا هو إيه بقى؟ والباقيات الصالحات، يبقى التسبيح والتحميد والتهليل وركعتين الفجر اللي هم السنة اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى الحكاية مش حكاية الدنيا، الحكاية مش حكاية تحصيل الماديات، فما يمشي مكبا على وجه آدم. تمام؟ يبقى المؤمن عنده الأدوات دي، فبقلب سليم وبوحي يستطيع أن هو يقيم الأشياء على حقيقتها فلا يفتن. يستطيع أن هو يقيم لو تعرضت عليه فكرة أو تعرض عليه شخص، زي ما قلنا: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى ده المقياس اللي احنا بنقيم به. طيب، كذلك في الولاية، أن ولاية الكافر على المؤمن هي عاملة زي بالضبط واحد ماشي في الطريق عايز يوصل، ماشي ورا واحد أعمى ماسك فيه وعايز يبصر، مع أنه مع النور وهو بصير مع نور، ولكن قرر أنه هو يمسك في واحد أعمى ويمشي وراه، أو يركب العربية مع واحد أعمى سايق في مكان ظلم. يعني لذلك ولاية الكافر من أشد وأسوأ الأمور اللي الواحد ممكن يعملها لنفسه، ظلم عظيم للنفس أن تتولى كافرا. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء. يعني ما ينفعش تتولى أبدا كافر إلا في إطارات معينة، إطار مثلا سواء كان مثلا رئيسك في شغل أو بتاع، إنك تتولى ده كمان إنك يعني تكون تحت ولايته بس بشكل ليه ضوابط، وهذه الضوابط يرجع إليها بقى يسأل فيها أهل الفقه وكذا. ولكن الأصل دائما أن تكون ولايتك لمن؟ لأهل الإيمان. فإزاي يعني واحدة أمة مؤمنة تسير وراء أمة كافرة؟ إزاي ده يحصل؟ يعني مهما حصلت من زينة، لو وجد تقصير عند أهل الإيمان، مش معنى كده أنا أروح لأهل الكفر حتى لو كانوا مقصرين. يعني أهل الإيمان مثلا فيهم وفيهم عندهم جهل وعندهم كذا، مش معنى كده أنا ألجأ لأهل الكفر أقول لك بقى ده هم عندهم بقى وجدت إسلاما بلا مسلمين. إياك أن تلجأ إليه، فهم في عمى على ما ترى من زخارف ودنيا، هم في عمى. اللي بياخد قرار أنه هو مثلا يروح يعيش في الغرب يقول لك عشان يعيش حياة أحسن، فده خد قرار صعب جدا وخطير جدا، ان انت رايح تعيش وسط ناس بمقاييس الآخرة هم في عمى، عمى البصيرة وعمى القلب. ولذلك خطير جدا السير وراء أهل الكفر. وده معنى مهم جدا، ان الولاية لا تكون لمشرك أبدا، لأنه لأنه أعمى يسير في الظلمات. يقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب، برضو من ضمن المعاني اللي بنستدل فيها يعني في هذا التباين، أن أهل الإيمان هم أصحاب حياة حقيقية. يبقى الأعمى اللي هو ماشي في الظلمة فاقد الفطرة، لأنه مش عارف يمشي ورا النور. يعني أنت إزاي مش عايز تمشي ورا النور؟ وإزاي قررت أن أنت، خلي بالك العمى هنا يعني عمى الدنيا اللي إحنا اللي هو العمى المادي ده مش عمى اختياري، ما فيش حد لو خير هيختار العمل إيه؟ إن هو يبقى أعمى البصير. لكن العمى عمى الاخره هو عمى اختياري، هو اختار استحب العمى على الهدى، استحب ذلك. تخيل ان في ناس حبوا الظلم، حبوا ان هم يبقوا شايفين، وبذلك هم استحبوا كمان النار، وان جهنم لمحيطه بالكافرين. يعني هو استحب ان النار تكون محيطه به، مش عايز يهرب منها، مش عايز يطلع منها. الغوايه وان النار دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين، إن هو طغى فكانت النار لهم بالمرصاد. أما المؤمن فهو ذو فطرة سليمة، اختار الإيه؟ اختار النور، اختار الهداية، اختار الوحي، اختار الظل. اللهم يعني نسأل الله يجعلها من أهل من يستظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلذلك يقول الله عز وجل ولا الظل ولا الحرور. طيب في هنا نقطة مهمة جدا بالنسبة لمن يعمل في يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، إن في مفهوم اسمه مفهوم التبذير الدعوة. إحنا ممكن اتكلمنا أصلا في الآيات دي قبل كده وقلنا إن مهم جدا ألا يعني تبذر في الدعوة. طب إزاي؟ يعني ممكن واحد أنت دعيته إلى الله عز وجل أكثر من مرة، ولكن هو في كل مرة بيختار ويستحب العمى على الهدى، وفي كل مرة بيصر على الإعراض، بل وهو كمان بيسخر فهنا ما يبقاش الواحد لحب بقى أو إعجاب أو كذا بهذا الشخص يكون حريص عليه بزيادة فيضيع وقته معاه. لابد أن أنت توقف وقف وتاخد قرار أن الأولى بوقتك والأولى بالدعوة والأولى بأنك تكون حريص على هدايتهم هم الذين إيه يعني يختارون النور. يعني أنت تبقى عارف كده من جواك أن الشخص ده لو عرف النور قدامه بقى الحق واضح قدامه هيختاره. أما من دون ذلك فيعني طبعا لا، يعني يعني مش قصدنا هنا ان احنا مش بنذكرهم، ولكن ما تبذرش معاه، يعني ما تضيعش وقت كتير معاه. وتكون على يقين ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه السوره ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. مين هم المقصودين بمن في القبور؟ اللي هم الكفار، هم ليسوا فقط عمي، ولكن هم اختاروا الموت، اختاروا أن خلاص القلب اللي هو كان سبيل لنجاتهم اختاروا أن هم لا يبصروا به. طيب ولا بد أيضا أن تكون على يقين أن هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وإن يكذبوك، يقول الله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. يبقى هل الكافر الذي أعرض عن الآيات كان السبب أن الآيات ما كانتش واضحة؟ لا، ده الرسل جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فيش أوضح من كده. بينات، آيات واضحة جلية مادية كمان، يعني لو عايز آية مادية موجودة، ولو عايز آية معنوية وآيات في الكون وبصائر وكذا كل موجود، الآيات كلها موجودة، ولكن هم قرروا أو استحبوا العمى على الهدى. طيب عشان حتى لا نطيل، يعني يقول الله عز وجل في آيات، يعني احنا قلنا الصورة من المواضيع اللي بتتناول في هذه الصورة مفهوم التنوع. يقول الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالناظر في آيات هذا الكون يرى أن قدرة الله عز وجل مطلقة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، فالبداية أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء، فترى بيان قدرة الله المطلقة والدلالة على البعث. فإزاي الواحد يعني لو تأمل في هذا الكون لوجد فيه من التنوع ما يدل على وجود الإله سبحانه وتعالى. يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الأغذية والأطعمة نوع واحد بس، مثلا كلنا هنأكل رز وبس، يعني ما فيش أكل تاني، مفيش تنوع في الأكل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون في تنوع فواكه وخضروات وبقوليات ولحوم بأنواعها، لحوم الطير ولحوم الحيوانات وأسماك. طب وليه التنوع ده؟ هل التنوع ده بس مجرد ان انت تستمتع به كانسان وخلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولقد كرمنا بني ادم، يقول الله عز وجل في سوره الاسراء، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم تاتي الايه التي بعدها، يوم ندعو كل اناس بامامه فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، نفس الفكرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. الذي لم يبصر هذه الآيات، شوف التكريم، كرمنا بني آدم، ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يسير بني آدم على رجلين وليس على أربع. تخيل كده لو إحنا بنمشي على زي كما تمشي كما تسير البهائم، هنأكل إزاي؟ نيجي نأكل مع بعض في طبق مثلا، مش نعرف نأكل بأيدينا، رأسنا تخبط في بعض وهتبقى الدنيا متلخبطة، مش تعرف تشيل حاجة وتتحرك. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن أنت تسير بهذا التكريم وبهذه الهيئة. كما في الحديث يقول الله جل خلقتك على صورتي، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان في أحسن تقويم. هذا التكريم وهذه النعم وهذا الاختلاف في النعم وهذا الاختلاف في الأطعمة، ما المقصد وما الغاية من ذلك؟ أن تبصر، أن ترى فيه الآيات. يعني ما تجيش وأنت بتاكل يعني عمال بيعدي عليك يوم والتاني والتالت والرابع ولا يعني مش تاخد بالك من اللي انت بتاكله. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلينظر الانسان الى طعامه، هل الطعام اللي انت بتاكله دوت هو مجرد بس اكل انت طلبته مثلا من مطعم ولا عملته في البيت، ولا دي حاجه مقدره ليك من 50,000 سنه؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر رياح من 50,000 سنه تصير سحابا فينزل مطرا، فالمطر ده يعمل بركه ميه فتتبخر تاني، فتطلع السماء تاني، فتنزل تاني في مكان تاني، تطلع الغابات، تطلع الحشائش والاشجار فياكله طير او حيوان، ثم ياتي في مكان اخر فيكون سببا في انبات نبته من الاعضاء التحلل الجسم بتاعه، تكونت مواد عضويه طلع منها نباتات في التربة، النباتات دي خرج منها حبوب، الحبوب دي مش عارف اتعملت في الآخر بقت اتجمعت واتحصدت وتوزعت على يعني أكياس شتى. الموضوع يا جماعة مرعب، إنك تتخيل أن الله عز وجل قدر الأرزاق، أو تتأمل في ذلك، قدر الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. طب أنت لما تيجي بقى تاكل، فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد. طب إيه اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبد؟ أن يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. لأن الأكل ده مش حاجة بسيطة، أنت بتاكله ده ما هوش يعني حاجة كده جات لك على زي ما بيقولوا كده صدفة، ولا يلا بقى زي ما جت، ده فيه تدبير وفيه يعني تقدير من الله عز وجل ورعاية وقيومية لكل حبة من اللي أنت بتاكله ده، ولكل سواء بقى كان لحمة ولا بتاكل مثلا، يعني كل ده ربنا سبحانه وتعالى يقدره. ومش بس مجرد وجود الأكل كمادة، بل دخوله لجسمك عن طريق الفم ثم البلعوم ثم المعدة، والمعدة تشتغل في الهضم ثم يدخل على، تخيل أن كل حاجة من الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القيوم سبحانه وتعالى قيم على كل ذلك. فالتنوع في هذه هذه الأغذية وفي هذه الأطعمة، والتنوع في كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى قدر التنوع حتى في التربة، اختلاف التربة. ربنا سبحانه وتعالى جعل ان في تربة لونها يعني بني، وتربة لونها اسود، وتربة لونها ابيض، في كذا. طب التنوع ده كذلك مثله مثلا في الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ويجي بعد كل ده واحد يقول لك مفيش اله، فتتعجب كيف ذلك؟ امال التنوع ده ايه؟ امال هذا التناسق العجيب ده ايه؟ يعني لو نيجي لحاجة بس واحدة من الحاجات الواحد يعني الايات دي تعد ولا تحصى، وكمان يمكن أهل الطب بيكونوا من أكثر الناس اللي يتعرضوا لهذه الآيات من العجائب اللي موجودة في جسم الإنسان. هذا اللسان مثلا، قول ابن القيم، اللسان وضع في موضع رطب، ولو وضع في غيره لما كان له نفع. تخيل كده لو اللسان ده قايم كل فكرته قايم على أن في سائل حوالين عشان يعرف يتحرك. طب لو قدر اللسان ده كان في العين ولا كان في الجبهة، طب كنت هتتحركوا ازاي، ولا تستفيد بيه ازاي، ولا تتكلم بيه ازاي؟ كذلك الاسنان تحيط بيه عشان مخارج الحروف تطلع، فله وهو متعدد الوظائف. اللسان مش بس عشان تاكل ولا عشان بس تتكلم، بل كذلك يتحرك يعني تحرك فمك بشكل سلس، ويكون في يعني سبحان الله النعم نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وآيات الله عز وجل في هذا الكون لا تعد ولا تحصى، ولكن لمن يبصر؟ لمن يبصر؟ يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قام ثم يعني استأذن من السيدة عائشة أن يقوم الليل، فقام ثم بكى، نزل عليه وحي ثم بكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتلت الأرض، وظل طوال الليل يبكي حتى خرج للصحابة في سورة في صلاة الفجر، فسألوه عن ذلك فقال: أنزلت علي اليوم آيات. تخيل الآيات دي إيه بقى؟ واحد يقول مثلا دي آيات بقى في الخشية، دي آيات في كذا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أنت لازم توقف مع نفسك وقفة. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قعد طول الليل يبكي لنزول هذه الآيات؟ يبقى الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكي نتدبر فيها ونعرفه من خلالها، وهو ده مقصد خلق الإنسان، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن تعلم ربك، يعني أنت تبقى عارف ربنا سبحانه وتعالى، تتعرف عليه سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته، فتصل إلى آخر هذه الآية. يقول الله عز وجل: كذلك كما أنه خلق هذا التنوع، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاللي بيطلع على كل هذه الآيات الكونية واللي موجودة في كل حتة يخشى الله عز وجل، فيجي لما يتأمل في جسده وفي نفسه وفي يعني في عقله وقلبه ولسانه ويده، وقد يتأمل في كل هذه النعم، فيجي يعصي الله عز وجل، يستحي أن يعصي الله بما هو قائم عليه سبحانه وتعالى، ويستحي أن يعصي الله بما قد خلق له وذلل له واستخلف فيه. مفيش حاجة من الحاجات دي أنت تملكها، أنت لا تملك جسدك ولا تملك عينك ولا تملك لسانك ولا تملك فمك، ولكن الله عز وجل خلق لك، هو الذي خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شكر هذه النعم أول شيء ألا تعصي الله به. كم من نظرة إلى ما لا يحل، وكم من يعني نستمع إلى ما لا يرضي الله عز وجل من أغاني وموسيقى وغيرها، وأقوال لا ترضي الله عز وجل، كذلك اللسان يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل. فأول شيء أن أنت لا تعصي الله عز وجل بهذه الجوارح، ثم تسخرها فيما يرضي الله عز وجل، فلسانك تذكر به الله عز وجل، تقرأ به. ولذلك بعد آية إنما يخشى الله من عباده العلماء يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. أول حاجة أن تسخر هذه النعم وتسخرها في طاعة الله عز وجل وفيما يرضي الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تمام. طيب، يبقى العلماء هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، مش العلماء اللي هم يعلموا بقى علوم الدنيا والفيزياء والكيمياء وعارفين الجيولوجيا لا لا لا، التنوع ده لو أنت عرفته ولم تنتفع به في أن دلك على ربك فلا نفع له، ده يبقى كده اسمه ظاهرة من الحياة الدنيا، مجرد بس أن أنت عرفت شوية معلومات وحصلتهم كده، كمثل يعني نعوذ بالله يعني كمثل الحمار يحمل أسفار على ظهره فيه علم كبير قوي قوي، وعمل أبحاث واخد جوائز كمان، جائزة بقى نوبل وجائزة كذا وكذا، ولكن كل ده لا يغني عنه شيء. أما العالم فهو الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير، الذي يعلم أن الله خلق هذه الألوان وهذه التركيبة، ثم يقرأ القرآن فيعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال آخرون في هذه الآية اللي هي إنما يخشى الله من عباده العلماء: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فالعلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية، زي ما قلنا يعني قبل كده في سورة اقرأ، قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالذي يقرأ باسم الله يأتي لآخر الآية يسجد ويقترب، أما غير ذلك فإيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى، هو الذي يطغى. يعني ممكن القراءة دي تكون سبب في أن أنت ترتقي بها وتسجد وتقترب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل، أو تطغى بهذا العلم، زي ما يعني قال مثلا قارون: إنما أتيت على علم عندي فخصفنا به. فإزاي الواحد يكون من العلماء الذين يخشون الله عز وجل؟ طيب، نيجي بعد كده لابد أن تكون على يقين أن تحصيل العلم الذي يؤدي إلى الخشية من أهم أسباب تلاوة القرآن. فلذلك جاءت أول آية بعد إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله. فمن أهم أسباب تحصيل العلم الذي يؤدي إلى الخشية مش أي علم. يعني ممكن أحد يقعد يقرأ في كتب بتتكلم عن الإعجاز في هذا الكون ولكن لا يزيد هذا خشية بل يزيد كبر والعياذ بالله، بل يزيد الحاد وبعد عن الله عز وجل. ولكن من خلال القرآن تزداد خشية واطلاعا على آيات الله عز وجل. فهو الزاد الذي يجعلك تحافظ على الصلاة، تحافظ على الإنفاق، تحافظ على البذل، وتحافظ على الإيمان والتضحية. بالترتيب كده، أول حاجة زاد اللي هو القرآن، بعد كده صلاة، بعد كده إنفاق وبذل. يبقى من أهم الدروس العملية بقى الورد اليوم، كلنا كده يبقى لنا ورد إن شاء الله نحافظ عليه، و يعني يكون إن شاء الله هذا الورد كل واحد بقى يشوف حاله. أنت دلوقتي ما عندكش ورد خالص، ابدأ ولو بصفحة. طب عندك ورد ما شاء الله، ابتدي زود، حاول تكون حريص على أن يكون هذا الورد في الليل، لأنه هو الوقت اللي أنت بتنتفع به أكثر. نيجي بقى إيه؟ لأواخر هذه الكلمة إن شاء الله. طبعا يعني يقول عز وجل في أواخر الآية اللي هي إن الذين يتلون كتابا يرجون تجارة لن تبور، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يقول لصاحبه يوم القيامة كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. يعني القرآن كأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر الآية يرجون تجارة لن تبور، إياك أن تستهين بوردك. تظن أن هي حاجة يعني إيه، حاجة ثانوية مش محتاجها قوي؟ لا، دي تجارة. مين فينا لو عنده تجارة مثلا هتكسبه ملايين هيسيبها ويغفل عنها؟ مستحيل. فطالما أنت مرتبط بالقرآن عمرك ما تخسر. والبوار تجارة لن تبور، البوار إن الأرض لم تعد تنبت، لكن التجارة مع القرآن عمرها ما بتخسر. كذلك أن المحافظة على القرآن بتنشئ عندك معاني جديدة من الإيمان، وبتخلي عندك أعمال، يعني أعمال وطاقة، وتعرف تتحرك صح. من كثير منا يعني إيه، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن سعيكم لشتى. فكثير منا ممكن يكون بيسعى يتحرك وبيبذل، لكن سعيه محتاج يتظبط. طب يتظبط إزاي؟ عن طريق القرآن. فأما من أعطى الطاقة وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى لابد أن سعيك يكون في طريق الايه، العطاء والتقوى والتصديق، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الخير. طيب فنأتي الى اخر يعني اخر المقطع يعني في هذه السوره، ايه 31 وايه 32. يقول الله عز وجل والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير. والذي أوحينا إليك، ما ينبغي أن يتلوه العلماء ويتلوه الناس حتى يصيروا علماء، الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، يعني لا يوجد غيره. ليس مثلا إن الذين يتلون كتاب الله سيصيرون علماء، لا، ممكن تكون في وسيلة تانية مثلا، لا هو ما فيش غير الوحي، هو طريق أوحد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، مش الحق، لا هو الحق، تفيد التخصيص، يعني هو هنا تفيد التخصيص. فقالوا ختام هذه الآية يدل على إيه بقى؟ إن الله بعباده لخبير بصير، أن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، خبير بصير بما هو بمن هو أهل أن ينزل عليه الوحي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بقى نقص عليه إحنا بقى، يعني في يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، زي ما قلنا الحديث مثله ما بتعسان الله به من الهدى كمثلي، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في مطر أصاب الأرض كل أحد ينتفع على قدره. فربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل واحد فينا مدى حفاظه على فطرته وتلقيه للحق ويهدي هو سبحانه وتعالى. فكن حريص ان انت تتلقى بقى هذه الهدايه، يعني كن حريص ان انت تستزيد. كل واحد فينا عنده وعاء، يا ترى انت هتملى قد ايه من الوعاء بتاعك؟ تتخيل كل واحد فينا واقف ومفيش أي مصدر من مصادر الماء، وأنت واقف بالوعاء بتاعك وجالك الراجل اللي بيصب مثلا، فيا ترى أنت هتقول له يصب قد إيه؟ تقول له مثلا لا صب شوية صغيرين عشان ما أشيلش تقيل. طب ما مفيش مياه تاني، يعني مش هتلاقي مياه في أي حتة تاني. لا، كل واحد فينا بقى بيملى قدر الاستطاعة، كلنا يعني كلنا نكون حريصين إن إحنا نملى الوعاء بتاعنا على أعلى حاجة. والأوعية حجمها بتختلف، في اللي معاه وعاء كبير جدا، في اللي معاه وعاء صغير جدا، بس في واحد معاه وعاء كبير وما ملاش منه غير قطرتين ثلاثة، واحد معاه وعاء صغير ملاه على آخره فبقى أنفع ليه من فالأوعية، اختلاف الأوعية دي مش المشكلة، المشكلة في إنك يا ترى أنت مليت وعاءك قد إيه. فالمثال ده المقصود بيه أن الله عز وجل يمن على كل واحد فينا بقدر صدقه وبقدر حرصه. اللي بيكون حريص أنه هو يتلقى الوحي وبيقف ويجاهد نفسه في قيام الليل وفي القرآن وفي الصلاة وفي كذا، فربنا سبحانه وتعالى بيديه، ربنا سبحانه وتعالى كريم، يقول الله عز وجل إن علينا للهدى. لكن اللي بيكسل وبيبعد حتى لو وعاءه كبير، حتى لو مثلا يعني يقول الله عز وجل تعياها وأذن واعية، في ناس عندها يعني قدرة عالية جدا على تلقي هذا القرآن، ولو تلقاه بحق لرأيت عجبا، يعني تلاقي منه أعمال زي أعمال الصحابة كده، بس هو لا يعمل، هو لا يتلقى، هو لا يملأ وعاء، فما بقاش بقى ماشي فاضي مع انه وعاء كبير جدا. واحد تاني، ودي سبحان الله من الآيات اللي احنا بنشوفها، واحد تاني وعاءه صغير على قده وفهمه على قده، ويمكن حتى يا ربنا سبحانه وتعالى لم يؤتيه بقى من الدنيا ومعهوش فلوس ومعهوش كذا، بس ملى الوعاء بتاعه على الآخر، فتجد فيه بركة وفيه حركة وفيه يعني نفع منه أكثر بكثير من الوعاء الكبير ده. يمكن الوعاء الكبير ده ايه، ما بيعملش أي حاجة، ملوش أي فايدة. وهنا تيجي الآية بقى، والذي يقول الله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وكان أولى الناس بها هو محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر الناس وعاء وأكثرهم انتفاعا وأكثرهم تلقيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أصفى القلوب قلوبا، فتلقى هذا الوحي وعمل بحقه، فقامت الدنيا، تحولت الدنيا في 23 سنة، كل يعني العالم كله تغير من رجل قام بهذا القرآن بحقه وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، خير من ساروا على وجه الأرض بعد الأنبياء. فالمقصد إزاي أن أنت ورثت هذا الكتاب، يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. واحد كده، طب ليه هو ظالم نفسه؟ لان زي ما قلنا معاه وعاء بس مش عايز ياخد فيه ميه. طب هو مين الخسران في الاخر؟ يعني لو رجعنا تاني للمشهد كده، الناس اللي واقفين طابور وكل واحد معاه وعاء ومفيش مصادر ميه في القريه كلها، خلاص الميه انقطعت، مفيش بس غير الراجل اللي واقف بيصب، فجيت الدور عليك رحت قلت له ايه، لا املالي النص بس، لا املالي الربع، لا استنى ما تملاش خالص، انا همشي بالوعاء ده فاضي كده عشان ابقى خفيف واتحرك. طب انت رحلتك طويله جدا، هتمشي ازاي بشويه الماء الصغيرين دول ولا مفيش ميه خالص؟ فلذلك فمنهم ظالم لنفسه، تجالك الوحي وجالك الكتاب على طبق من ذهب ما تعبتش فيه ولو يعني بشق تمره، كلنا يعني القران في موجود على الرف وفي كل البيوت، وكمان دلوقتي بقى يعني موجود بسهوله جدا، تقدر تفتح الموبايل تقرا فمنهم ظالم لنفسه، او الواحد كده ايه ده في التصنيف، ومنهم مقتصد زي ما قلنا قال له لا املى بس نص وعاء، املى ربع وعاء. طب يا اخي ده انت اولى، الرحله طويله برضه بالظبط. ومنهم ايه بقى؟ ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. يبقى الثلاثه كده باذن الله، ان مفيش حد هيسبق ويتلقى هذا الوحي الا باذن الله، لان هي في الاخر هو هذا القران ليس مجرد كلام، بل يزيد الله عز وجل به الضال ضلالا، ولكن هو نور يجعل الله عز وجل فيه الهدايه لمن يتلقاه بحق، نور على نور. فاسأل الله عز وجل أن يزيدك، يعني أن كل واحد فينا وعاءه، أنت مش تعرف تملى الوعاء بتاعك، مش تعرف تملى قلبك إيمان، مش تعرف، مش حاجة بتاعتك، مش ما حدش فينا يملكها، ولا أنا أملك لنفسي ده، ولا حد فينا يملك لنفسه ده. فهو في الآخر افتقار إلى الله عز وجل ويقين تام بأن ذلك لا يأتي إلا من عند الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، زي ما قلنا ذلك هو الفضل الكبير، إن الواحد يكون حريص إن هو ينال هذا الفضل الكبير. فمعنى الآية مفهوم طبعا، يعني إن في يعني في 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 الخلاصة كده، يعني خلينا نقول من سياق الآيات إن في بشر بيعيشوا على الأرض سيظلون عميا من غير وحي، وقال ربنا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وأي أمة عشان تبصر الغيب تحتاج إلى ما؟ إلى ما تحتاج؟ كتاب وحي. فيقول ربنا أنه لم يترك أي أمة من الأمم إلا وخلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبعد فترة هذه يعني إن ربنا سبحانه يقول إن هذه الأمة بقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم معها الكتاب الأوحد، وأي كتاب من قبل فقد انتهى، ثم أورثنا الكتاب فلم يعد هنالك كتب أخرى، خلاص ما عادش فيه كتاب غير الكتاب ده. يعني مع إن ممكن حد يقول لك طب ما اليهود والنصارى معهم كتاب، لا هو مفيش غير ده، انتهى العمل بيه خلاص، نسخ ما عادش موجود لأنه اتحرف وتعطل ومحد يعني محدش عمل بيه أساسا. فمن يحكم على الجزء ده إن القرآن مهيمن على كل ما سبق. فكلمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا معناه إن انتقلت القيادة عن طريق الوحي إلى هذه الأمة. هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة القائدة، وكل من يدخل فيها فقد دخل في رحمة الله عز وجل. طيب يبقى وقلنا زي ما قلنا إن اللي يقود حد لابد أن يكون بصير، ما يكونش أعمى، حدش يمشي وراء حد أعمى، حدش يتولى كافر من دون الله عز وجل. يعني اللي تمشي وراء لابد أن هو يكون آخذ بهذا القرآن يعمل به ويتلقاه، وكلما ازداد علما به كلما كان هو أولى بالإيه بأن نسير يعني وراء. طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ظالم لنفسه أي ببعده عن الكتاب، أي أن الله رفعه وهو لا يريد، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه وأراد له أن يعني الخير ولكن هو إيه مش عايز، زي برضو فانسلخ منها في سورة الأعراف أنه إيه ظلم نفسه بعيد عن الآيات. فقيل يعني هي الآية دي بالذات يعني ذكر فيها أقوال كثيرة، منها مثلا ظالم لنفسه بشدة بعده عن القرآن، ومقتصد أي يتعامل مع القرآن بمقدار بسيط محدود. ده يمكن أغلبنا، وعايزين إن شاء الله يعني ناخد نية كده أن احنا نغير حالنا مع القرآن. ومنهم سابق بالخيرات أي يطبق القرآن فيسعى في الخيرات ولا يحدث ذلك إلا بإذن الله. يبقى في الخلاصة يعني نقول أن توجد فروقات في تلقي القرآن، لكن هذه الفروقات يعني كما قال كثير من المفسرين إن شاء الله هؤلاء كلهم سيدخلون الجنة، وهذه من رحمة الله عز وجل. ولكن أنت أيضا تختار لنفسك، يعني هنا ما جيش حد بقى يقول لك خلاص يا عم كلنا هنخش الجنة يبقى ما فيش مشكلة بقى، الواحد بقى يعني مش محتاج إن هو يتعب قوي ومش محتاج إن هو يبذل قوي، لأن هذه الفروقات أيضا هي موجودة. يعني أنت لن تجد هذه الفروقات إلا ولن تعلمها بحق إلا في يوم التغابن. يوم التغابن سيأتي كل واحد فينا ولا ينفع الندم حينئذ، فيعلم حقيقة القرآن ويعلم حقيقة الانتفاع به. فنسأل الله جل أن ينفعنا بآياته ويجعلنا من السابقين بالخيرات بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. نسأل الله جل أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن ينفعنا بها، وأن يعني يعيننا على الأخذ بكتابه والعمل بمقتداه. ونسأل الله جل أن يرفع عنا هذا الكرب الذي تمر به الأمة، نسأل الله أن يعجل بالفرج لإخواننا في غزة وفلسطين، وينصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان. نسأل الله أن يمكن لهذا الدين ويهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.